السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا أشكر لكم مقدمكم لهذه الجلسة أو هذه الجلسة العلمية الدعوية المهمة جدا، والتي تتعلق بموضوع الوسطية وأثرها في تحسين الأبناء من الفكر الضال. وحينئذ لابد أن أبشركم، ويستحب تبشير المؤمن، بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي صحيح البخاري في باب فضل سد الفرج في حلق العلم قال: في الرجل الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة قال: أوى إلى الله فأواه الله أن يدخله الجنة. وقال: في الذي خرج من المسجد ولم يجلس قال: أعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العافية. عباد الله، وبما أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقد خرج الترمذي في جامع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها قائدها ووزيرها المبارك الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وما صنع خلال فترة وجيزة من الصعود والرقي بهذا الصرح العظيم كما ترون، لجعل المنبر قدر المستطاع على الصراط المستقيم، والذي اخترق ونعترف بهذا، والذي غزي، والذي تطاول عليه مستعملا حسن الظن في أهل الخير. ومن يبث العلم من ليس بأهل الله، حتى صال وجال بالفتن وبالتلويح تارة وبالتصريح تارة أخرى. فأنزل من المنبر كل من كان عدوا له، إذ أن المنبر مقصوده الإصلاح وجمع الناس على الخير والسنة، وأن يكونوا صفا واحدا تحت ولاة أمرهم. لا يصير المنبر قلاع فتنة وتفرقة بين المسلمين وحثهم على الدماء والخروج على ولاة أمرهم. فكان الشيخ الدكتور عبد اللطيف وزير الشؤون الإسلامية كما لا يخفى عليكم قام بحزم وتطوير وذكاء وحنكة أدت إلى هذا المستوى بفضل الله أولا ثم بمساعيه حتى ارتقى المنبر بما ترون. ولا ننسى فضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن جفف منابع الإرهاب بالقبض على كل من كان يغذي الفكر الضال في القديم واستمر مخترخا في الحديث، تفطن فأوقفه وأوقف هذا الفكر عند حده فالتقى السيف والعلم. وهذا ذكرنا يعني لقاء الأمير بالسيف مع العلم والردع لمن سورت له نفس استعمال منبر لغير ما شرع الله وما أراده سبحانه وتعالى بالجد المبارك محمد الوهاب ومحمد بن سعود، فالتقى العلم مع السيف في تطهير جزيرة من الخرافات والشرك. واليوم الدكتور عبد اللطيف مع صاحب السمو الملكي ولي العهد التقيا أيضا بعد طول العهد سبحان الله إلى تطهير الجزيرة مما يرجعنا ويرجعها للشرك مرة أخرى ألا وهو الفكر الضال. إذ أننا لو أطعنا هؤلاء الصحويين الإخوان المسلمين والسروريين والدواعش لو أطعناهم وخرجنا على تمورنا في الشوارع مظاهرات أو ما يسمى ثورات أطعناهم أحسننا بهم الظن وقلنا مشايخ وأطعناهم لحصلت كارثة عظيمة بنا كما حصلت بجيراننا من الدول حولنا، سمي تونس اليمن سوريا مصر الجزائر وغيرها مما وقع فريسة لأعداء الدين الذين استعملوا أهل الخيانات من المنافقين المتلونين من الأحزاب الماكرين ليكونوا قنابل موقوتة في بلادهم ضد ولادهم ضد ولادهم. وكانت الخيانات الوطنية التي أعلن عنها من قبل من قبل النيابة العامة جزاها الله خير. فالحمد لله على فضله، فإنه لو صار هذا الخروج واستمر تلك الفتن لضاع التوحيد كما علمتم، إذ أن الفتن هذه والدماء تنسي التوحيد. أحد من الحاضرين الآن وقبل أن نستهل محاضرتنا بذكر التسلسل في المباحث المتعلقة بها يذكر لنا حديثا يدل يعني من الحاضرين إن شاء يذكر لنا حديثا على أن أقصر طريق للشيطان ليرجع الناس للشرك الأكبر وعبادة الأوثان هو التحريش ومنه الخروج على ولاة الأمر وزراعة الكراهية في قلوب الناس ضدهم. تذكرون حديث تذكرون حديث نعم هذا حديث صحيح خرجه مسلم في صحيح حديث جابر قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. كيف؟ انتبه الآن، لا تقول هذا الحديث معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى إيش تعبد اللات والعزة، لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين حتى لا يقال الله الله يشرك بالله تظهر عبادة الأوثان مرة أخرى. لا، لا يعارضه، لأن الشيطان لما قال ذلك كان في ظن نفسه لما رأى أمر استتب للرسول وقوي دولة الإسلام وهدمت الأصنام واستقر توحيد الرحمن وقويت شوكة المسلمين، حينئذ يأس الشيطان أن يطاع في الشرك مرة أخرى فيسجد الناس الأوثان في جزيرة العرب بعد أن هجروها وصاروا لعبادة ربهم وتوحيده منقادين في زعمهم. فلما رأى الأمر استتب هكذا، خطط الشيطان ليرجع الناس لعبادة الأصنام. قال عندي أمل أرجعهم، كيف؟ أضرب قلوبهم بقلوب بعض وحرش. وأقصر تحريش له أن يحرش بين الراعي والرعية أو بين الرعية والراعي. وحينئذ ما الذي يحدث؟ ينشغل الناس بدمائهم وأزوادهم وحفظ حياتهم، كما رأينا في المخيمات بعد الثورات اللي أقامها جماعة الإخوان المسلمون، أقامها جماعة الإخوان والسورية، نراهم الآن يعني من آثارهم هذه المخيمات التي لا يعقد فيها درس للتوحيد. إذن مصيرهم وهم مئات الألوف بعد الجوع والانصراف عن التعلم، الوقوع في الشرك والتسخط على أقدار الله إلى غير ذلك من ما يؤول أمرهم إليه من ضياع أمر دينهم ودنياهم. فإذا رأى الشيطان أن أقصى الطريق هو تحريش الناس على ولاة أمرهم، وأزى أعداءنا من حولنا على هذا، وزين في قلوب من هم من هذه البلد من أهل الخيانة من أهل النفاق والتلون، زين لهم أن يخونوا دينهم ثم أوطانهم، وأخذ الأموال الطائلة لكي ينفذوا مخططات العدو المستتر غربيا كان أو شرقيا. فهؤلاء ما يستأهلون منا إلا والله الدعاء عليهم، وما فعل بهم من إيقاف في شرهم وفتنتهم بسجنهم وانتظار حكم الله فيهم. ولا ينفع معهم الاحتواء. تذكرون ذاك الذي احتوي واحتوي وأخرج من الإيقاف ثم فجر نفسه في بقربان أطهر أو من أطهر بقاع الأرض بقرب المسجد النبوي. فهؤلاء كما قال النبي فيهم وهم الخوارج أصحاب الفكر الضال، اقتلوهم سرطان، يعني لا ينفع معهم من الاستذاذ مرض، اقتلوهم فإن يعني ثم أجر كبير يعني لمن قتلهم. ولا شك أن قتالهم يكون بإذن ولي الأمر أيضا حتى لا نقع في خروج آخر، فهذا يكون بإذن ولي الأمر وتنظيمه وما يراه من المصالح ودفع المفاسد، وهو أدرى وأعلم بذلك. عباد الله، وبعد هذا الشكر نشرح في مقدمة ثم مباحث. أولا، التعليم لأولادنا في المملكة العربية السعودية هل كان فيه تقصير؟ إذن كيف تعلم أولادنا الفكر الضال؟ من وين جابوه حتى صار أولادنا يذهبون للعراق مناطق الصراع ويشتمون ولاة أمرهم ويفجرون بالأحزمة الناسفة أنفسهم ويقتلون من حملة لا إله إلا الله، من يقتلون لا يعبون بالدماء من أين؟ وأنا واحد من أبناء هذا الوطن، درست كتاب التوحيد والشيخ محمد الوهاب أو مباحث منه في دراستنا الابتدائية والمتوسط، درسنا العقيدة، درسنا في الأسماء والصفات، درسنا السنة. إذن الذي أفرز هؤلاء الأبناء الشاذين والذين زرع في قلوبهم كراهية ولاة الأمر والخروج عليهم وعلى العلماء بتضليل العلماء عياذا بالله، وقد قال مبارك وغيره صنفان من حقد عليهما ذهب دينه ودنياه، الأمراء من حقد عليهم وشتمهم يعني ذهب دينه ذهب الدنيا، ومن والعلماء من أساء الظن فيهم وتطاود يعني عليهم أو حقد عليهم خسر إيش دينه. إذ هم يدلوك العلماء الراسخين في العلم من أتباع السلف، هم اللي يدلوك على الوسطية وطريق الجنة، أليس كذلك؟ إذا من أفرز لنا هؤلاء الأبناء الذين خرجوا عن طاعة أسرهم وآبائهم وولاة أمرهم ولم يقدموا شكرا لهم على تعليمهم والأمن في الوطن والرواتب اللي كان يأخذها الأب حتى نمت الأسرة وترعرعت وغير ذلك من الأمور، توسيع الحرمين والأمن في الحج والعمرة وأشياء كثيرة لا يجحدها إلا الكنود. كلا للإنسان ربي لكنود وهو ليعدد الشر وينسى الخير. الذي أفرز هؤلاء يؤسفني ليس مناهج التعليم عندنا. من اخترق التعليم في الجامعات ومن اخترق التعليم في مدارسنا ولو كانت مدارس تحفيظ قرآن، إلى أن ضرب على تلك الأيدي بيد من حديد حتى صرنا في هذا الأمن الذي ترون أحسن ما يكون، ولله الحمد. وردعوا أيما ردع، ردعا علميا وردعا أيضا بدنيا، فنشكر الله على فضله. فإذا من اخترق هو كان العيب في تنحية أبناءنا عن الصراط المستقيم والمنهج الوسطي الذي عليه علماء هذا البلد، وسنعرف الوسطية إن شاء الله ونذكر المباحث بعد ذلك. وليجسد لكم ذلك في مثال، جاءني ابني وهو يدرس في أحد مدارس تحفيظ القرآن بفاجعة، قال لي وهو في الابتدائية، قال لي انظر، سألنا اليوم يا أبي المدرس سؤال فصار الطلبة مضطربون. هذا قبل سنين لا أعدها الآن. فقال لي الولد إن المدرس طرح علينا في الفصل سؤال ابتدائي. والله يا إخوان ابتدائي، شوفون أنا توني أقول العيب في المعلم والمخترق وليس في المناهج التي أشرفت عليها الدولة. قال يا أولاد اللي تسمعون هذه من التفجيرات والحزام الناسف يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة تطرح؟ والله طرح. انقسم الطلبة، يا أستاذ تعرفون صغار يعني إيش يقول يجوز ما يجوز؟ ايش بيجاوب على مسألة عظيمة مثل هذه؟ أطفال. هو سأل من باب ايش؟ التشويق، مو من باب يسمع فتواه، ليلقن كما كان النبي يقول أتدرون من الرقوب؟ أتدرون من المفلس؟ يعني أسلوب ايش؟ جذب، لكن استعمله في غير مكانه. فقال أنا أفصل لكم. ما شاء الله، فصل طلبة صار. طيب ماذا تريد أن تلقنهم؟ قال شوفوا في السعودية عندنا لا اتركوا التفجير هذا، لكن إذا كنتم في أمريكا في الدول الأوروبية يجوز. طبعا الولد هذا إذا سمع مدرس شيء والله يقدمه على أبيه، لأنه هو اللي علمه. أما سمعت ما رواه من رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل عن عيسى بن مريم وغير من الآثار، أزهد الناس في عالم من أهله، واضح يعني واضح. لذلك يستغرب من شيخ الإسلام كان له أخ شقيق يحترمه ويسمع منه وكان على رأسه الطير في مجلسه، أنه العادة أن أهل الشخص يعني لا يعني يهابونه ولا. فلا شك أن الولد سيسمع من المدرس أكثر من الأب، فانغرس في قلب الأولاد لولا الله ثم لطف هذا الابن بي وأنا أبوه علمته الحمد لله المنهج الوسطي وبينت له خطر الإرهاب والتفجير لكان مثل الطلاب اللي لقنوا أنه في أمريكا يجوز. لا شك أن الطلاب يتفاوتون، منهم أذكياء سافروا للخارج وحاملين هذه الفكرة. سمعوها من وين؟ يقول سمعناها في مدرسة الدين، ما يسمونه تحفيظ القرآن، مدرس الدين عندهم شيء عظيم، ولا تذكرون مدرس الدين؟ أي فيتلقون منه أكثر من الأب. إذن هذا الاختراق الذي حصل أو سببه والانحراف كان بسبب من اخترق ما التعليم عندنا والجامعات. ولو ذكرت لكم ما أوصل لي بعض الطلاب ما أدري حضروا اليوم، نعم، من كتب في بعض جامعاتنا والتي رفعتها لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة خالد الفيصل، وغيرت المناهج والحمد لله في بعض الجامعات، في نعم من يجعلون مراجع للطلبة كتاب محمد قطب وأبو الأعلى المودودي، وش يريدون هؤلاء؟ وين شيخ الإسلام؟ لا إله إلا الله. وين الشيخ محمد الوهاب؟ ثم يأتون بالشيخ محمد الوهاب في جملة الإصلاحيين، يعني ومن الإصلاحيين الشيخ محمد الوهاب وحسن البنا في مناهجنا الكلام ذا. فيعني لما يذكر للطلاب هذا وش يصير في نفس الطالب؟ إن دعوة حسن البنا مثل إيش؟ محمد الوهاب، لأن مكان واحد، يعني الإصلاحيون في العالم المسلم في 300 سنة الأخيرة، ها يا محمد عبده، محمد عبده ذاك اللي هو في مصر واسمه له حسن البنا، محمد قطب، اي نعم. لذلك استنكر على محمد المنجد لما كتب في 40 نصيحة العلماء على قسمين، قسم يعني يؤخذ منه الفقه وتستفيد منه بن باز معتمد، قسم يعرف الواقع والجهاد محمد قطب سيد قطب أعوذ بالله. استنكر على محمد المنجد اللي كان في العقرب في مسجد العقربية في اسمه خبر أو هذا، استنكر عليه هذا الكتاب. كيف تقسم المشايخ إلى مشايخ إنكار أمر معروف عن المنكر ومحمد قطب وسيد قطب وعلماء يعني إيش بس فقه؟ هذا طريقة السرورية. ليش؟ إنه يربطك السروري بالعالم لكي تكثر كتلته فتصبح عند الناس من أهل العلم، ثم يغذيك كيف تجيش العلم للخروج. هذه الصورة. لكن أعجبني كلمة لولي العهد لما قال أخطر منهج عندنا الآن في المملكة منحرف منهج السورية أو تطرفا، لأن الإخوان يخرج ترويش، يعني يصنع مثل أرجوز وليس له هيبة عند الناس، فلا يعتمد عليه كثيرا في الخروج. لكن السروري لمن يلبس البشت ويجيك في قناة فضائية وحوله يعني أناقة الديكور والمذيع يفخمه كأنه شيخ الإسلام زمانه، ثم يقول قضية الخروج على الأمر ولاة الأمر خلافية أصلا، وقد استقر الإجماع على تحريمها ويجعلها خلافية، حينئذ تعرف الخطر وكيف انحرف أبناؤنا من الإعلام الغربي والرافضي والجزيرة ونحوها، ومن اختراق التعليم. هذا من أعظم أسباب ظهور الفكر الضال، وكذلك ما اخترقوا به معاهد أو مدارس تحفيظ القرآن وغير ذلك، إلى أن تفطن لهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير الشؤون الإسلامية وولي العهد وغيرهم، وطهروا الحمد لله قدر ما استطاعوا بلادنا من أو منطقتنا ومنطقتنا من هذا الفكر. والآن نشرع أي بعد هذا في المقصود. أولا اعلموا عباد الله أن أولادنا حقيقة نعمة عظيمة. أنا أعلم مع التعود والأيام تنسى هذه النعمة، ربما تبطرها ومن بطر هذه النعمة التشديد عليهم بدون تعليم، وهذا منهج تربوي غالي وليس وسطي في التربية، أن يصير الأب في المنزل كالثكنة العسكرية، لا يسمع منه الولد ولا البنت إلا أمر ونهي، عقوبة، طرد، سب، شتم، ولا يعلمه ولا يقترب منه ولا يبين له من علماء العصر من يأخذ عنه العلم ويحذره مما لا يجوز أخذ العلم عنه، فأصبحت فجوة عند كثير من الآباء مع أبنائهم، وهذا خطر عظيم. فالأولاد نعمة عظيمة وزينة، ولذلك الله سفه الكفار لما كانوا يقتلون أولادهم. الآن ما الفرق بين من جهة يعني بين من كان يقتل ولده في الماضي وبلغت به القسوة لهذه الدرجة، ومن بلغت به القسوة في العنف الأسري إلى الضرب الشديد والحبس والتنكيل، حتى سمعت أن البعض يطفئ في ولد السجائر، يعني مجرم، نعم، حتى أن الولد أول ما شم رائحة الفرار والحرية فر، فعدم إيش نفع ولده من كل وجه، وانطلق مع اسمهم دول الإرهابيين أو الشهوانيين أو أهل الخمور المخدرات، عدم ولده. إذن تدبر حينئذ قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أرأيت كيف سفههم الله؟ خسر ولده في قتله. طيب لا تخسر ولدك تشترك معهم أيضا بتنفيره، فإن أهل الشر اليوم أحاطوا به من كل مكان، فسيجد مكانا لمن يلاينه القول ويسامره ويعطيه. فاحذر، قرب ابنك منك ولا أطفه ومازحه في غير شرف، وعلمه واسأله كما كان يعقوب يفعل عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أول ما تعلم العقيدة درس التوحيد، كما فعل النبي مع ابن عباس، قال: يا غلام، كما عند الترمذي: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طويت الصحف وجفت أو جفت الأقلام. فإذا علمته الاعتقاد صح قلبه وصار سليما لتلقي المنهج. أما إذا كان الوالي اعتقاده فاسد، صوفيا أو مشركا يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فتلقى عنه الولد هذا وفسد قلب الولد بالشرك والخرافة، فكيف يكون قلب الولد سليما يتلقى المنهج الصحيح؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن تمام نعمة الولد وشكرها أن تجعله ولدا صالحا، ولن يكون صالحا حتى يكون على المنهج الوسطي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإنك حينئذ يكون لك ثمرة عظيمة هذا الولد، فيصبح بعد موتك يدعو لك، كما في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث، من ولد ذكر منهم صالح يدعو له. بل أنه جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح، فيقول: يا رب أن هذه يعني الدرجة، أنا ما أذكر أني أقوم الليل كثير يعني وأصوم الاثنين وخميس وثلاث بيض، ما أذكر أعمال صالحة يعني، فيقول: باستغفار ولدك لك رفعك الله. نعمة عظيمة الولد، ومع ذلك أهمل كثير من الآباء هذه النعمة، فلم يحيطوا أبنائهم برعاية وتعليم وتثقيف، بل كراهة وشتم وشدة وضرب عياذا بالله. وحتى لو تلاينوا معهم وأعطوهم كل شيء لكن لم يعلموهم العلم الصحيح الوسطي الذي كان عليه الصحابة، فإنهم والله لم يصنعوا معهم شيء. لأن ابن تيمية كان يقول: حاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا تركوا العلم إيش؟ دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. ومما يدل على وجوب تربية الأولاد على المنهج الوسطي الذي كان عليه السلف وتعليمهم دينهم والاعتقاد الصحيح وحقوق التوحيد من الصلاة والصيام والحج وبيان المنكرات الشهواتية والشبهاتية لهم حتى يجتنبوها، والنصح والقرب منهم والتلطف معهم، آية في القرآن تدل على الوجوب. يعني أخاف والله يا أخوان بعد ما يسمع الأب هذه الآية ويعرف الوجوب عليه، ألا يخاف أنه يكون من أناس أهملوا أولادهم وهم قادرون عالمون بهذه الآية، أنهم ربما الآن في القبر يتعذبون لأن ما تعرف الواجب. تعريف الواجب عند علماء الأصول: ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه قصدا. يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه قصدا، من غير نسيان، من غير إكراه إلى آخره، واختيارا. فالآية التي تدل على وجوب تربية الولد والعناية به، وأن تركه وترك متابعته وتعليمه ذنب، كما يقال: يا أخي اترك الزنا، الزنا ذنب، اترك النظر للنساء ذنب، إلى آخره. أيضا من الذنوب إهمال الأولاد، وقد أمر بالاعتناء بهم وتعليمهم وتأديم علام الغيوب، فقال في القرآن سبحانه وتعالى: وهو الرحيم الرحمن العليم الخبير، إله بحق، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سؤال الآن: عناية الأب بتجنيب ابنه الابتداع ومذهب الخوارج والفكر الضال ينبغي تكون أكثر، ولا ترك ابنه للشهوات؟ أي أكثر ينبغي أن يكون؟ كلاهما لابد، لكن أيهما أشد وأخطر؟ الأول ولا الثاني؟ الأول صحيح. فجاء في كتاب النهي عن البدع للقرطبي أو غيره قال بعض سلفنا: لأن أرى ابني، اسمع، لأن أرى ابني ينشأ مع أهل الخمور، أهل البرابط، العود والطنبور، أهل الشهوات المحرمة، أشوف يمشي معاهم، يعني أهون عندي من أن أراه ينشأ بين أهل البدع. الله أكبر، وصدق والله. لإيش؟ ليش؟ للحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة عفوا حتى يدع البدعة. ما لاحظت؟ ما كان في أسرتك رجل من أصحاب الفكر الضال جربته؟ ما كان لك زميل في العمل؟ شو يتشنج كيف؟ وهؤلاء الحكام والطواغيت تحاول فهمه أنه ما يجوز الكلام ذا، صلب ويتشنج ويرميك بالإرجاء والعمالة والنفاق، تتلو عليه آيات وأحاديث وفهم السلف لا يتفاهم معك، كما كنت قبل سنين أنكر عليهم ويقولوا لي، لما ننكر عليه بالآثار كابن عباس يقول: شوف ترى ابن عباس رجل، وترى حنا رجال نعقول بعد نفهم النصوص. شوف هذا كان كلامهم. فصاحب البدعة ما دام البدعة مزينة في قلبه صعب يرجع، وأحيان كثير ما يصلح للبتر، يعني إذا كان من الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا مصاحبتهم خطر على ولدك، فلا بد تتابع ولدك مع من يمشي، لا تكتفي تقول والله ما شاء الله وليدي مع هذا اللحى الغانم رايح جاي في سبيل الله، مسكين في هذا العصر تقول هالكلام؟ من هو هذا صاحب اللحية الغانمة؟ اسأله من مشايخه قبل لا يمشي مع ولدك، اسأله: تعال بتعرف على صاحبك يا وليدي، من هو فلان؟ طيب يبا أعرفك عليه. إذا جابه اسأله: من تحب تسمع وليدي؟ فهو هو نفس الشيخ اللي اسمع له. فإذا كان يثني على الصحويين الذين كانوا مدافع شر لأولادنا ليخرجوا في على ولاة أمرهم، وهم الآن في السجون والحمد لله كف الله شرهم، ويرهم أبطال مجاهدين، ويرهم من جنس الإمام أحمد، فكله يا ولدي وخر عن طريق هؤلاء، ولا والله إن ما وخرت أول شيء اقنعه، لأنه لا يصلح الآن أو أكثر ما يصلح مع أولادنا الإقناع. بين له وش قالوا هؤلاء واجلس مع الابن، فإذا رأيت بالابن عناد فلا مانع إن تسترشد بوزارة الشؤون الإسلامية أعضاء الدعوة، تسوي زيارة لمكتب الدعوة بجدة مثلا وتقول: يا مشايخ هذا ولدي يقول ويقول. زوره المشايخ، زوره العلم، العلماء الراسخين أولا من مجدهم، حتى ولدك لا يضل، وتابعه، لا تكتفي باللي يمرون عليه يودون معهم تحفيظ، يودون حتى تسأل. أنا قبل كم سنة كنت في مكان مع بعض الأصحاب أفطر، فوشفت جماعة داخلين من الصغار البراعم ومعهم قائد، فقلت لصاحبي: أمشي لهم خلينا نشوف إيش الاتجاه هذا اللي عندهم، لأن أعرف أن بعض التحفيظ قديما كانت مخترقة. والله وصلت عندهم وسولبت عليهم ومازحتهم وداعبتهم، وإذا بي أسألهم عن الخروج في المظاهرات، فينبري لهم لي واحد كالخطيب المسقع يؤيدها وينصرها، فعرفت أن هذه من الخلايا التي أو من التعابير أصبحت كالخلايا اخترقت. نعم. فإذا وأنت تسمع مني هذا بالسند العالي، تارة عن ابني، تارة عن ما مارست به أسئلة وجهتها للبراعم الصغار يتعلمون القرآن قديما يعني، فينبغي حينئذ أن تكون دائما الحذر من أن يخترق ولدك بالفكر الضال ويصبح يكفر ولاة أمره ويسمهم بالطواغيت أو علماء بلده بالعمالة، ويسمع بأولئك الخونة للديانة. إذن شكر النعمة أن تجعل عبد ولدك صالحا، لأنك لا تحب أن تراه كلبا من كلاب النار. فالخوارج قال النبي عنهم كما في مسند أحمد: كلاب النار. أتريد ولدك أن يعذب تعذيب الخوارج في النار؟ أنا سؤالي لك: شخص يتعذب في الزنا، شخص يتعذب في شرب الخمر، شخص يتعذب في بدعة الخوارج، وقد سمى النبي سماهم كلاب النار، تصور أي العذاب يقع على الشخص أكثر، في المعاصي الشهواتية ولا الشبواتية؟ لا شك ولا ريب النبي يسب فئة من أهل النار يسميهم كلاب، فسيكونوا أشد عذاب، لأن بدعتهم كما قال الشاطبي متعدية سفك الدم، فهذا بدعة قاصرة شهوة يقضيها مع امرأة، أو هذا بدعته تشمل معصية منكرة أشد من الزنا وهي القتل، سفك الدم الحرام. والذي جاء خبر شدته في الإسلام فيما رواه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أطيب ريحك، ولدم المسلم أن يسفك أشد حرمة منك. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون من سفك دم امرئ مسلم. شوف مسلم حتى لو كان مقصر في دينه، حتى لو كان مقصر يحمل التوحيد، مسلم يصلي يصوم، زوال الدنيا كلها ولا يذهب هذا الموحد، يذهب دمه ويسفك ويسفك عياذا بالله بغير حق. فلا تكن يكون ولدك معول وأداة بيد هؤلاء الذين حرشهم الشيطان للخروج على ولاة أمرهم، ثم صاروا أبواقا للشيطان تشتريهم القنوات العالمية ذات الأعداء المستترين بأموال طائلة في الحلقة الواحدة ليروجوا الفكر الضال، فيكتلوا أولادنا ضد ولاة أمرهم وعلمائهم. فانتج فليكن حينئذ حتى تستفيد من ولدك بعد موته، بعد موتك ويصير ولد صالح تستفيد من دعائه، اجعله بإذن الله ولد صالح بحسب قدرتك بالهداية، هداية الدلالة التي هي بعد فضل الله بيدك. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية ذلك أن تأخذ ولدك إلى العلماء الراسخين يتعلمون العلم، تبين لهم من علماء العصر يأخذ عنهم الشيخ بن باز من مات ومن هو حي، تأخذ للشيخ الفوزان يسلم عليه ويسمع وتسمع فتاويه، تأخذه وتنقل في مواقع نقلت للشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة ذكر العلماء، وتنقل في المواقع التي حذرت من أهل البدع الذين خرجوا على الأمر وتنقل مقالاتهم، تعرف ماذا قال كبار اللي هم يسمونهم دول الإخوان المسلمين. القرضاوي ماذا قال؟ أنكر حد الرجم. تقول إيش رأيك في اللي ينكر حد الرجم يا ولدي؟ لا تقول الاسم لأنه الاسم كان معظم عنده. أول ما تقول القرضاوي بس يا أبوي، لا تكلم في الشيوخ يا أبوي، ترى لعوم العلماء إيش مسموس وحي يسب أبوه مثل. لا لا لا، اصنع لولدك فخ شرعي، فخ لكن شرعي. إذا بدأت بالشيوخ انتبه لأنه مربي على تقديس هذول الشيوخ، فقل له إيش رأيك يا ولدي في اللي ينكر حد الرجل؟ يقول أعوذ بالله هذا مرتد إلى آخره. يقول شوف صوتي القرضاوي هذا هو هو ذا هو ذا ما في غيره. طيب وإيش رأيك في اللي يقول يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه فيصبح إن شاء يهوديا أو مجوسيا أو إيش يسمون هذا ملحدا ينكر وجود الله؟ هذا دين هو حر فيه، ويستدل بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن وشاء فليكفر. أعوذ بالله هذا شيطان يا بوي، هذا طارق السويدان. ها تفضل والله اي نعم وين مخك انت. تعرفوا على ما قالت اهل الباطل وردود اهل الحق من المشايخ عليهم. نعم وستجد. وكذلك على الجماعات المنحرفه، سم قل له لو الشيخ بن باز يقول عن فرقتين انها ضاله ومن اهل النار تمشي معهم؟ يقول لا بن باز ثقه يا شيخ وامام. قل له طيب قال عن جماعه الاخوان والتبليغ من فرق الهالكه. ها اي تمشي معهم يا ولدي؟ وقال سماهم فرقه هالكه، يعني تمشي معهم يخطط طريقه الى النار، دعاة على ابواب جهنم يقذفون من اجابهم فيها، انت بتكون من اهل جهنم؟ فبين له ليكون ولدا صالح. إذ تعريف الولد الصالح الوسطي ما هو؟ الولد الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، ولا يفهم حقوق الله وحقوق الخلق إلا على المنهج الوسطي. ومن هو المنهج الوسطي؟ منهج السلف الصالح. هذه المسألة الثالثة، أن تدله على المنهج الوسطي. المنهج الوسطي طبيعة والحق أقول فيه ليس هو المنهج الوسطي أن تجد ولدك تقول له يا ولدي وين وسط هذه الورقة؟ هذه ليس كذلك، هذا النقطة من هذا 3 سنتي من هذا 3 سنتي من هذا 3 سنتي هذا الوسط. لا، الوسطية ليس عقلانية كما تقول المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من حسن في الدين برأيه، يقول الشافعي فقد شرع. ويقول علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. يعني بيجي واحد يقول بعقله في الدين في زعمه يقول لي اتسخ من الخفين أسفله فأنا بمسح على أسفل، لكن يقول علي رأيت النبي يمسح على إيش؟ على ظاهر خفين، فلا يسعنا حينئذ إلا اتباعه. ولذلك نقل شارح في شرحه أن اللكائي في شرح الاعتقاد أصول أهل السنة عن بعض سلفنا أنه قال دين الله هذا الإسلام قائم على الاتباع، فعلم الولد الوسطية وهي اتباع الصحابة اتباع النبي، هذه الوسطية. وليست الوسطية أن تعلم الولد كما يفعل بعض الآباء هداه الله، يأتي الولد ليترك الكبائر والذنوب ويترك البدع كالمولد النبوي، للمولد النبوي بإجماع العلماء من أهل السنة بدعة، فالنبي ما احتفل باليوم 12 ولا أصحابه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تأتي حينئذ إلى هذا الولد إلا معلما له للمنهج الوسطي الذي ليس فيه الشبهات والشهوات، فتقول له يقول لك يا أبوي من بحاضر المولد؟ يا أبوي هذا بنت عمي في العيد لا تحرجني. من مصافحها؟ الشيخ بن باز بن عثيمين علماء ينهون عن مصافحة المرأة، يقولون إذا تزني زناها اللمس. فلا يجوز الأب هنا يقول يا ولد علك وسط تركت تشدد عنك خطأ، لأن الوسط هو اتباع من؟ الصحابة، كما يفعل علماؤنا الشيخ بن باز العثيمين الفوزان، هذا الذي أوصوا به في معنى الوسط. الوسطية هي اتباع الصحابة، ولذلك الله لما قال في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال العلماء أي عدول أخيار. الوسط قال أوسطهم ألم أقل لكم لو تسمعون، أي خيرهم. فالخيرية والاعتدال والاتباع والعدالة هي الوسطية. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن يساره، وقال على كل خط أو مبدأ خط شيطان يدعو له، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. إذن هذا هو الوسط بين الشهوات والشبهات. فقال مجاهد بن جبر في قوله ولا تتبعوا السبل، أي الشهوات والشبهات، هذا الوسط، ترك الشهوات المحرمة والشبهات المنكرة تركها، وإن كان حرصك على ولدك في ترك الشبهات والفكر الضال والخروج على ولاة الأمر، كالخروج أشد من الشهوات أشد، وإلا كلاهما تترك، تجعل ولدك يتركه وتعلمه وتؤدبه وتبين له. نعم، لما أسلفنا القول أن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة، فولدك إذا افتلت منك وصار من أهل الشبهات فكيف يرجع إليك وهو يرى من الدين أنك كافر يا والد، وصار يرى دمك حلال عياذا بالله. كما جاء في مسند أحمد سيكون يقول النبي هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قال كيف الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل. وفي الفعل هذا يلتقي مع حديث لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه وأمه، أو قال أباه وعم وابن عمه وجاره، وقد حصل هذا كما تعلمون. تأول الكتاب تأويل فاسد داعشي خارجي، فقتل أباه وقتل أمه، كهذاك الداعش اللي في مكة تذكرونه، قتل أمه وأباه في سبيل الله يقتل أمه، بل أحدهم ما اكتفى برصاصة واحدة وجهها على رأس أبيه ومات، بعد ما قتل أبوه وانتهى صار يفرغ فيه 30 رصاصة. إيش الحقد هذا؟ هذا مانع الوسطية إلى باب الشبهات، فصار أخطر من باب إيش؟ الشهوات، لأن القتل أشد من الزنا. ولذلك كان تعامل السلف مع الخوارج أشد من أصحاب الشهوات، ولا عكس الآن الصحويون تشوفونهم عشان يجمعون الناس يخرجون على أولاد ورون أنهم أتقياء أنقياء، دائما كلامهم على الشهوات والاختلاط والموسيقى والأغاني. ما نقول لا، هذا حرام الموسيقى والأغاني والأشياء، لكنكم جعلتم هذا أشد مما تصنعون، والعكس صحيح، ما تصنعونه من التحريض على ولاة الأمر وسفك الدم أشد من إيش؟ أي نعم، من ما يؤول إليه أمر الذي تقولون من الزنا ونحو ذلك، فإن القتل أشد من الزنا، ووسيلة المقصد الأشد تحريما أشد من وسيلة المقصد الأدنى، هذا لا يشك أحد فيها. فوسيلة الشرك أشد من وسيلة القتل، ووسيلة الزنا أقل من وسيلة القتل، وهكذا. فكلما كان المقصد أشد تحريما كانت الوسيلة التي ليه أشد إيش؟ حراما. وذلك يقول الشيخ عبد الوهاب والشرك الأصغر الذي هو ذريعة للشرك الأكبر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر رحمة الله عليه. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بوه شيخ ابن وهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ واستدل في هذا على ذلك بقول النبي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا هو المنهج الوسطي الذي ينبغي أن تربي عليه ولدك، واعلم أنك القدوة الحسنة لولدك. فبالتجربة زرت بيوت أنا بشتى الأسباب، قرابة سمان كانوا جيران مختلف البيوت، فوجدت تأثيرا للسلوك الأب على الإبن. فوجدت الأب إذا كان إخواني خارجي ولده ينعق بمثل ما ينعق أباه، تجلس مع الولد الحكومة فعلت والحكومة صنعت، ما في اسمه يتكلم أبوه سبحان الله كما في الحديث. الذي خرجه بعض أهل السنن حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يعني يجعلونه إخوانيا أو خارجا خارجيا، وهذا واضح. فعليك أن تكون قدوة حسنة، لا يسمعك ولدك تقول في المجلس نعم ليش نزلت الحكومة هذا القرار الله يهديها، لا تستروح فتفسد قلب نفسك وقلب ولدك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غيبة السلطان ولو كنت محقا، بخلاف غيره فإنه يجوز غيبته للتحذير منه إن كنت محقا. فرق النبي بين غيبة غير السلطان والسلطان. هذا رسالة لمن واجهني مرة قال أنت يعني يا شيخ إيش هذه الذات المقدسة اللي قاعدين تدافعون عنها، السلطان السلطان، وتردون على الشيوخ علانية والسلطان سرا، وإيش هذه الذات المقدسة هذه؟ هذا المتحمس هذا جاهل مركب، ما درى أن الذي فرق هو الرسول. استأذن رجل على الرسول ما كان سلطان فقال ادخلوه بساق العشيرة، وقال في السلطان من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبديها إيش علانية، لأن المفاسد تصبح بغيبة السلطان متعدية. قل ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمورها أولا بألسنتها ثم تخرج بعد ذلك بسيوفها لا شك، إلا كان المنكر الذي صنعوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، منكر سفك الدم وضياع الدين والتوحيد أكثر من المنكر الذي توهموا أنهم بخروجهم في الشوارع المظاهرات يريدوا أن يزيلوه. هذا واقع ولا واقع؟ ما يكذبوا ولا جاحد، نسأل الله العافية. فحينئذ يجب على الوالد إذا كان أراد ولده أن يكون وسطيا على منهج السلف والذي جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وصحابي. أن يكون الأب هو القدوة، إذا جلس مع والده يلقن عمليا، يتكلم أحد على ولي الأمر يقول له اسكت هذا ما يجوز، يقول ولد يلقط من والده أنه أنكر على من تبجح على ولي الأمر وطاول عليه. فإذا قال يا أخي نحن نتكلم حديث مجالس أنا وأنت، أنا ما رحت في منبر وتكلمت على ولي الأمر، نقول حتى أنت صاحبك، أنت صاحبك ما يجوز تكلموا على الأمر، لما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بكرة وأن رجلا كان بجانبه وابن عمار أمير يخطب في كثياب الرقاق، فقال الرجل انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. الكلام صحيح، يقول قرطبي إن الفساق إذا اختصوا بلباس يحرم مشابهتهم فيه، وكان يخطب في ثياب فساق، لكن مع ذلك أبو بكر قال اسكت حتى لو كنت محق لا تثيرني على ولي أمري، يعني اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه إيش؟ أهانه الله. فليتعلم الولد أنه لا فرق في غيبة السلطان بين مجالس الخاصة والمجالس العامة كتويتر ونحوه، كله حرام وإن كانت الثانية أشد، نسأل الله العافية. وحينئذ ما هي أسباب فتن أولادنا إلى الفكر الضال؟ من أسباب ذلك ما ذكرناه في بداية مجلسنا، اختراق التعليم، والحمد لله أن تفطنت الدولة أشد ما يكون الآن على هذا الفكر الضال، وأغلقت المنابع، وعزلت كل من كان ينتمي إلى هذا الفكر الضال وزارة الشؤون الإسلامية، وبدأت تقتدي بها بعض الوزارات الأخرى ولله الحمد، شيئا فشيء، نسأل الله الهداية للجميع. ومن ذلك أيضا التنظيم السري، فكان له أكبر دور في انحراف أولادنا إلى الفكر الضال، لأن هذا المنهج التنظيم السري يتغلغل له قيادة وأموال تؤخذ من خارج البلاد، سواء من الرافضة سواء من الأعداء، على كل حال مختلف أنواعهم ممن يكيد لهذه البلاد، يأخذ أموال طائلة لفتن شبابنا. وإلا ميزانية ضخمة، يعني يحدثني شخص في تركيا يقول لي: زارني فلان 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 من الصحويين، اسمهم معروفة عندكم، يعني يخرجون في مسلسل سواعد الإخاء، يعرفونهم يعني مو من أهل الثراء، أيام قبل يتعرفون على الإخوانج وصاروا إخوانج وكذا، يعني عندهم أموالهم محدودة، ويقول جاءوني كأنهم ملوك، سيارات فخمة ومواكب، كيف جابوا الفلوس هذه كلها؟ أعوذ بالله، فلوس بالملايين، لتعرف حقد الأعداء على هذه البلد، وإنهم يدفعون ما يدفعون فسينفقونها وتكون عليهم إيش؟ حسرة. لذلك أعظم شيء عرفنا به الخيانات الوطنية التحويلات التي بلغت النيابة العامة، تحويل مبلغ 16 مليون 30 مليون، وش وانت وش بتسوي انت؟ من وين هذه المبالغ اللي خارج المملكة تجيك؟ المهم هذا من أعظم الحمد لله وسائل القبض على هؤلاء المجرمين من فكر الضال، كانت التحويلات البنكية وغير أو غير ذلك من الوسائل اللي عرفوها النيابة وهم أهل التخصص والمعرفة. فالتنظيم السري، يقول لي أحد الأطباء وكان منهم قبل سنين كان معهم وتركهم الحمد لله، قال: هو تنظيم صحيح سروري، قال: كانوا يأمروننا أن نحضر عند المشايخ ويصير عندنا علم، احضروا عند العثيمين، احضروا عند الفوزان، احضروا عند بن باز، إيه؟ قووا نفسكم بالعلم. ليش؟ ليتبعكم المجتمع، لأنكم أنتم في كل حي سترشدونهم، قصر الصلاة يجوز في كذا، فائدة علمية في الأذكار، فالناس إيش؟ سيتبعونكم، فإذا تبعوكم حينئذ الضوء الأخضر الخروج، نعد له إن شاء الله. والله هذا اللي قاله لي، وقال لي الأخ الطبيب، والحمد لله الله هداه لمنهج السلف وتركهم ونبذوه، نبذوه نبذ النواة. في أحد الليالي الاستراحة واجههم، قال: أنا عندي حديث بدي أقول لكم إياها، بدي أقول لكم إياها. كلهم صلتوا الكشافات عليه، زنون يعني أعلى درجات إيش؟ خوف. وش بقول لكم؟ شيء أحسوا شيء. فقال: بقول لكم أحاديث، اسمع واطع وانجلد ظهرك إلى آخره. قالوا: أنت وش تقول؟ اخرج يا اذلف. طردوه، كانوا يقروه أول ما خالفهم في ليلة واحدة، أنا بدون ذلك واحد 20 سنة معه، صدموا لما تغير على إثر لقائه بعض المشايخ فهم المنهج الوسطي وطردوه. يقول كان معه تقريبا 200 طبيب كلهم نبذوه نبذ النواة. يوم من الأيام يقول لها الطبيب فكرت أن أزور هؤلاء القدماء دمعي لعل الله يهديهم على يدي. سلح بشيء من الأحاديث وزار طبيب أعصاب، أخذ له الرئاسة قسم بس مخترق ويسكر طبعا، متلولين ما يظهرون قدام الدولة إلا أنا طبا بس. فقال له كيف تلقى الله وأنت تعرف أن الرسول قال في ولي الأمر كذا وكذا وكذا؟ فقال ألقى الله بحجتي وأنهم كذا وكذا وكذا عياذا بالله. فمن نزع يدا من طاعة يقول نبي لقي الله لا حجة له، ويقول ألقاه بحجتي. فبعد الكلمة اللي هذه عانت فيها السنة أسبوع وابتلي بسرطان دماغ وتوفي، عقوبة لا شك واضحة والله أعلم. يقول ألقى الله بحجة والأحاديث ضد ما يفعل من الخروج على ولي الأمر ومن سفك الدم ومن. وقال لي الأخ، هذه فتح لي أوراق القديمة، قال لي وما يدل أن عندهم قيادات وتنظيم، كنا في بعض مجالس الأمراء، أمراءنا يعني، والناس حولهم أو حوله كأنهم على رؤوسهم الطير. اسمع واطع لكن لمن؟ أعوذ بالله. فقال هذا الشيخ أو هذا الشخص يعني السلفي قال وقالوا فضحنا ونكل بنا ومحاضرات وكذا إلى آخره ماذا. فاستشاره أحدهم من جنس عمر بن الخطاب يعني أو خالد بن الوليد يعني، فقال يعني أيها الأمير نقتله؟ قال لا اهدوا الآن شوي، أعوذ بالله اختيال. ويعطيهم أوامر بالصبر والتنفيذ مو الآن فيما بعد تنظيم. فالحمد لله الذي فطن ولاة أمرنا ولاحقوهم، والتائبين منهم دلوهم على أسمائهم واحدا واحدا وانفضحوا وانكشفوا. فنحمد الله أن قيد لهذه البلد مثل هؤلاء ولاة الأمر الذين اتبعوهم وفضحوهم وكشفوهم ونكلوا بهم كما لا يخفى عليكم. ومن طرق إغواء أولادنا إشغالهم بالمرفهات الإسلامية زعموا، فيأخذونهم في رحلات التنظيم كما تعرضوا لنا لما كنا في بداية بترول المعادن في بداية حياتنا الجامعية، يأخذون إلى يعني مرفهات على البحر ويحطون للشباب ملاعب صابون وأشياء كثيرة وبرامج، بحيث أنه يبقى الولد بعيدا عن علماء بلده وعن أسرته. بل كانوا إذا اجتمعوا معنا، أذكر هؤلاء والحمد لله يعني سبحان الله ضاق صدري بهم من ولا يعني، كنت في مرحلة اللي يسمونها التمييل، لكن قبل التخصيب والله ما أذكر سمعت حرفا إلا الله سبحانه وتعالى أنقذني منهم وعرفت المنهج الحق. بعد رؤية رأيتها للإمام أحمد في آخر الليل، وبعدها سبحان الله تبين لي حالهم وتركتهم. فرأيت في المنام، في ذاك الوقت كنت أقرأ في العلم، وكانوا يستميرون، إحنا شباب صغار تمنا في 19، وذلك النبي قال في خوارج سفهاء حدثاء أسنان سفهاء أحلام، فهم يركزون على فترة على إيش الشباب، لأنه إذا الشيخ إذا الرجل إذا شاخ صعب. بل كانوا يذكرون لنا في مجالسهم ما ينفرنا من آبائنا، فيقولون أنا جادلت أبوي أمس في كذا وأفحمته وكذا، حتى يعطينا جو بالانقطاع عن الأسرة والانقطاع عن العلماء، ليبقوا هم الذي يبث لأولادنا الفكر الضال بس يقطع علاقة مع كل الجميع. فكنت في ليلة من الليالي وهؤلاء يتحاوطون شوي، يزورنا بالجامعة في 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 أو جماعة التبليغ، اسمعهم والله نروح إلى وش اسمها دي الإمارات، الفول إذا حطينا فما نزيد زي السكر إلى آخره، وخذ من الخرافات وشوي يجونها الجماعة اللي هي السرورية، وشوي في ليلة من الليالي سبحان الله رأيت في المنام، ولا يجوز ومن كذب في رؤياه فإنه أفر الفرع عند الله أن يري الرجل عينه ما لا ترى، وهذا كلام الرسول. فرأيت في المنام أني معي كتاب، ودخلت مجلسا وإنسان مسجع طوالا، فقعدت والحمد لله في المجلس ومعي، يعني دخلت في المجلس وهو منور أحسن ما يكون من النور، وكان رجل مسجع الذي كشف وجهه وإذا به تقاسيم الإمام أحمد بن حنبل. فراح شعرت فيها لما قمت من النوم في آخر ساعة من الليل، راحة عظيمة لم أشعر بها في حياتي، يمكن حتى ما ودي أبالغ. فبعدها بدأت تنكشف لي هذه الطرق الرديئة، طريقة الإخوان والسرورية وطريقة التبليغ بعد هذه الرؤية، وأرجو أن الرؤية تحقق، لأن شيخنا ابن فوزان أولها لي قال ستكون على طريق أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح. المقصود أنهم كانوا ولا زالوا في بعض البلدان الحمد لله الآن قضي عليهم هنا، يدخلون الولد في برنامج ترفيه بحيث يجي البيت هالك ينام، سيارة سلمان فارسي، ملاعب صابون، كيك، زيارة لمتحف مدري شلون، عمرة، ملاعب صابون، ينقطع الولد يصبح لا يبين له إلا هو. حتى قال لي موجه في التعليم اطلع على ما يقال للولد، قال رفع إلينا مدرس يعني في يسمونها مراكز صيفية كانت أول، أخذ الولد مركز الصيفي من الأولاد عدة شباب ويلقنوهم ما يلي، يقول ترى اللي نعرف يعرف واقعكم نحن، الواقع في الجهاد يصلح ولا ما يصلح، أما هؤلاء العلماء فما يعرفون الواقع فاسألونا نحن، فيعزلونهم عن العلماء وعن عوائلهم وأسرهم ليملوا لهم ما يريدون سبحان الله. فإذا على الآباء متابعة أبنائهم وغرس القيم من الأخلاق الحسنة في أنفسهم بالقدوة الحسنة أولا وبطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبيان الفرق الضالة للأولاد كالخوارج والإخوان المسلمين والتبليغ والسورية، ونبذ عنهم وكلام المشايخ فيهم، ومتابعة الولد مع من يمشي وين المواقع يدخل، وحينئذ لعله يكون أدى شيء من الأمانة التي أمره الله بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا ننسى دبر الأم مدرسة للأب يغيب، فعليها أيضا أن تنقل لأولادها وبناتها كلام العلماء، والبنات يفتن، كم بنت خرجت إلى كندا وخرجت تنظر الأم مواقع الإنترنت، البنت تنظر في مواقع تتصل مع من، خاصة النسويات التي يعلمن بناتنا الإلحاد والخروج على ولاة الأمر والخروج على أزواجهن والحرية المطلقة، ويعلمونهم أشياء تؤدي بهم للفساد في البلاد والعباد. وبهذا أرجو أن أكون أتيتكم بجزء ولو يسير مجمل مع شيء يسير من التفصيل يكون قد أدى الغرض، والموضوع كبير جدا في كيفية دعوة أو استعمال أو أثر المنهج الوسطي الذي هو اتباع السلف على أولادنا، ولا ننسى أن نغذيهم بحب الصحابة وبيان أثر ابن عباس على الجهاد والحكم فيما أنزل الله وما قاله العلماء في ذلك، وأن نحذرهم كما ذكرنا من فرق الهالة، ونتابعهم ونعطي لهم وقت نقرب منهم ونتلاطف معهم، لعل الله سبحانه وتعالى بذلك يجعل في قلوبهم ود لنا، والمحب لمن يحب مطيعه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة ربنا راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ أولادنا وشبابنا هذا فكر الضال، واكشف لهم زيفه ونفر قلوبهم منه، وأقبل بقلوبهم على ما عليه علماء هذا البلاد، ولا تمره من اعتقاد، فهذه البلد أسست اعتقادها على المنهج السلفي، حتى في مواد الحكم، مواد الحكم للمملكة أن يرجع ترجع المحاكم لحكم الكتاب والسنة مادة أخرى، وأن تقوى القوات المسلحة تقوي جيشها لحماية العقيدة مادة ثالثة، لحماية الحرم وحماية الحجاج، نعم، وهي ترفع راية التوحيد، ولا تسمح لأحد يبني ضريحا في مسجد يسد له ويعبد من دون الله، فدولة تحارب الشرك وتحمي الحرم المكي وتحمي الحجاج، له أهل إن شاء الله أن يحفظها الله، وأن يجعل كيد كل من يخطط لتدميرها تدميرا عليه، كما فعل الله بأبرهة الحبشي لمن غزا الكعبة فإنه دمر، فكذلك الحوثة وغيرهم كل من يخطط تدمير الكعبة وتدمير أبناءنا بالمخدرات وغيرها والأفلام الإباحية وغيرها من المحرمات التي هي تهلك هؤلاء الشباب من هذا المنهج الضالة. نسأل الله أن يجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا واحفظ ولاة أمرنا من كل ذي شر، من شر كل ذي شر، هو سبحانه آخذ بناصيته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.